الصحيحين أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بالميتة في مسألة مهمة ما ذكرت في الدرس الماضي، وهي ما يتعلق بما كان في بطن الميتة من طعام، أو ما كان في ضرعها من لبن أو بيض ونحو ذلك، هل ينجس أم لا؟ هذه مسألة مهمة لأن يتعلق فيها حكم آخر. قد يقول قائل هذه المسألة ما لها يعني ذاك الأهمية، لأن يعني يندر أن أحد يأتي يحلب لبن ميتة، شاة أو بعير ميتة، يأتي ويأخذ اللبن، أو بيض من دجاجة ميتة نحو ذلك، هذا قليل يعني قل من يحتاج إليه. لكن هذه المسألة ذكر أهل العلم، وهي رواية الإمام أحمد، أن لبن الميتة طاهر ما لم يتغير بنجاسة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استفاد من هذا ما يتعلق بما يسمى بالأنفحة، وهي ما يؤخذ من بطن الجدي الصغير الذي يرضع اللبن، فهذا الجدي الصغير يؤخذ من معدته من كرشه مادة تسمى الأنفحة، هذه توضع على اللبن فيصير جبنا بإذن الله، هذه تؤخذ من الجدي الصغير. هنا قد يقول قائل هذه مسألة أيضا ما لنا فيها حاجة، أن الجدي يذكى وتؤخذ منه، لكن فائدة هذه المسألة أن بعض الجبن الذي يأتي من البلدان التي لا يذبحون على الطريقة الشرعية، أو بلدان مثلا مشركين عبدة الأوثان ونحو ذلك، فنقول ما دام أن لبن الميتة يرى بعض العلم أنه طاهر ما لم يتغير بنجاسة، لأنه ليس من أجزاء الميتة، ليس لحما ولا شحما ولا دما، ليس من أجزاء الميتة، وإنما هو شيء داخل الميتة، والأصل الطهارة ما لم يتغير بنجاسة على القاعدة المتقدمة، يعني الأصل في العيان الطهارة ما لم يتغير بنجاسة. فهذه الأنفحة تؤخذ من معدة أو من كرش هذا الجدي الصغير فتوضع في اللبن فيتجبن. هل نقول إن هذا نجس لأنه أخذ من ميتة الذين لا يذبحون على الطريقة الشرعية، لأن الذبيح لا تذبح على الطريقة الشرعية أو لا يذكر عليه اسم الله ميتة، فإذا يؤخذ هذا من ميتة، فإذا قلنا أن الميتة نجسة وجميع ما فيها، قلنا إن هذا نجس فلا يجوز أن يؤكل الجبن الذي يوضع فيه. لكن الجواب أن الجبن جائز وحلال سواء جاء من بلاد تذبح على الطريقة الشرعية أو من غير ذلك، لأمرين. الأمر الأول أن هذا الذي يؤخذ الأنفحة أنه طاهر قياسا، يعني مثل لبن الميتة لأنه جزء ليس من أجزاء الميتة في داخل الميتة ولم يتغير بنجاسة، فالأصل فيه الطهارة. الأمر الثاني أن يقال حتى لو قيل بالنجاسة فإنه قليل يوضع في لبن كثير فيستهلك فيه فلا يبقى له أثر، حتى لو قلنا بالنجاسة فتحريم الجبن ليس بظاهر، ولا سيما أنه جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجبن في تبوك في غزوة تبوك فسمى وقطع، هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الجبن الذي جاء به في تبوك، وفي بعض الروايات أنه أتي بجبن من المجوس، والمجوس ليس من أهل الكتاب فسمى وقطع، يعني منه أنه جائز. فالمقصود أن ما يثار حول الأجبان وكذا فيقال هذا ليس في محله، وحين يقول إن هذا الجبن فيه شحم خنزير ونحو ذلك، هذه أولا أنه لم يثبت، هذه دعايات من بعض الشركات لبعض من أجل أن يعني تكسب هذه البضائع، فيشيعون أن الجبن الفلاني فيه شحم الخنزير ونحو ذلك، أولا أن هذا يحتاج إلى إثبات. والأمر الثاني أنه حتى لو ثبت فإذا كان الشيء قليلا جدا واستهلك في طاهر كثير فإنه لا ينجسه، كما مر معنا في الماء أنه الصواب أنه إذا وقعت فيه نجاسة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين، والصواب أيضا أنه لا فرق بين الماء وبين غيره من المائعات. كلها حكم واحد، سواء كان لبنا أو عسلا أو ماء أو نحو ذلك، إذا وقعت في نجاسة قليلة لم تغير هذا الطاهر، لم تغلب على لونه أو ريحه أو طعمه، فإنها لا تضر ويبقى طاهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاه. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء وآداب التخلي: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. قال الشارح رحمه الله تعظيما لها:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسألة غير مسألة التخلي، استقبال القبلة أو استدبار أو استدبارها عند قضاء الحاجة، هذا سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله أنه يحرم، لكن هذا أخف من هذا، مجرد استنجاء، يعني قضى حاجته غير مستقبل القبلة ثم انحرف إلى القبلة استقبالا أو استدبارا فاستنجاء. هذه ليست يعني في نص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستقبال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فالنهي منصب على قضاء الحاجة، لكن الفقهاء أخذوا هذا من المعنى أنه ما دام أنه يحرم أن يكشف عورته ويستقبل القبلة ويقضي حاجته فهذا شبيه به، وإن كان ليس في قضاء حاجة لكنه كاشف للعورة مستقبل أو مستدبر للقبلة، فجعلوه يعني أخف من قضاء الحاجة. النص على تحريم قضاء الحاجة أو تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا جعلوه أخف، قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. نعم، لا شك أن الأولى أن لا يستقبل ولا يستدبر حين الاستنجاء، يعني ينحرف حتى يفرغ من قضاء الحاجة ومن الاستنجاء والاستجوار.
ويحرم بروث وعظم، لحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم.
حديث سلمان رضي الله عنه مر، وما رواه مسلم عنه رضي الله عنه قال له اليهود: قد علمكم نبيكم كل شيء صلى الله عليه وسلم إلا القراءة، حتى القراءة. قال: نعم، أو قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع دابة أو بعظم. الرجيع هنا يشمل ما كان طاهرا أو نجسا، لأنه عام، رجيع الدواب المأكولة كالإبل والبقر ونحو ذلك، ويشمل أيضا رجيع الدواب التي لا تؤكل كالحمير والبغال ونحو ذلك، لأنه يدخل في عموم الحديث. فإن كان طاهرا فإنه طعام الجن، إذا كان طاهرا كرجيع الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك فإنه طعام دواب الجن، فلا يجوز إفساده عليهم. وإن كان نجسا فإنه لا يطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه لما جاء قال يبغني ثلاثة أحجار، فجاء بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، والركس هو النجس، فظهر أنها روثة حمار أو نحوه. والمقصود أنه لا يجوز الاستجمار أو الاستنجاء بروث مطلقا، سواء كان طاهرا أو نجسا، أو بعظم كذلك، سواء كان عظما طاهرا كعظم ما يؤكل لحمه إذا كانت مذكاة لأنه طعام الجن، أو كان عظما نجسا كعظم الحمار والبغل أو الميتة لأن النجس لا يطهر. فإذا يحرم هذا مطلقا، لكن يختلف التعليل ما بين النجس والطاهر.
وطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة.
وهو أيضا زاد دواب الجن، فإذا نهى عن زاد دواب الجن فدواب الإنس من باب أولى. فلا يجوز الإنسان أن يستنجي بطعام سواء كان ما يأكله الآدميون أو ما يأكله البهائم، لما فيه من لأنه محترم ولما فيه من إفساده، فإنه إذا استنجى به أفسده على من يريد أن ينتفع به. وكذلك جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالحممة، والحممة هي الفحم، وهذا أيضا ظاهر أنه حطب الجن أيضا، فهم ينتفعون بالعظام يجدون أوفر ما تكون لحما، كما جاء في صحيح مسلم أن الجن لما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، هذا الآن طعامهم هم. وسألوه والدواب الرجيع، رجيع دواب الإنس هذه تكون طعاما لدوابهم، والحممة هي الفحمة، وهذا ظاهره وإن لم ينص عليه صراحة ما أذكر، لكن ظاهره أنها أيضا حطب لهم، فلا يجوز الإنسان أن يستنجي. وكذلك أيضا يقال الفحم لا يطهر أيضا، لأنه في الغالب أنه يتفتفت وليس بمتماسك فلا يحصل به التطهير، فلا يجوز الاستنجاء بهذه الثلاثة. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الدارقطني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. وعند أبي داود قال الحديث رويفع قال عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته يعقدون اللحى يطولونها ثم يعقدونها إظهارا للكبر لأجل أن يتميز، وغالبا ما يفعلون ذلك في الحروب الجاهلية لأجل أن يتفاخر وتعاظم على سبيل الكبر والإعجاب بالنفس. أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، هذا يدل على أنه من كبار الذنوب وأنه من الأمور الكبار، لأن البراءة لا تكون إلا على المعاصي الكبار، من عقد لحيته هذا كبر، ومن استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء.
قال رحمه الله فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي.
هذه المسألة يعني صورة هذه المسألة أنه إذا عصى واستجمر أو استنجى بهذه المحرمات، استجمر بشيء محرم طعام آدمي أو طعام بهائم أو ورقة فيها علم ينتفع به أو بعظم أو رجيع أو نحو ذلك، فإنه لا يطهر المحل، فإنه لا يطهر. لماذا؟ حتى لو زال الأثر، لأنه قد يستنجي بشيء يزيل الخارج كأوراق مثلا محترمة، فالأوراق تزيل ولو كان فيها شيء من العلم فهي تنظف مثل الأوراق التي ليس فيها شيء. لكن المؤلف يرى أنه لا يجزئ ولا يحصل له الطهارة. كيف ذلك؟ لأنه إذا استجمر سيبقى أثر كما تقدم، سيبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا الأثر يعني نجاسة قليلة، لكن هذه النجاسة معفون عنها رخصة. فإذا عصى واستجمر بشيء يحرم الاستجمار به فإنه يحرم هذه الرخصة فلا يعفى عن هذا الباقي. فماذا يصنع؟ معناه ماذا يصنع؟ يتعين الماء، لأن هذا الأثر لا يزيله إلا الماء. يعني ليش ما يقال؟ لماذا لا يقال إذا استجمر بمحرم يستجمر بشيء حلال، يذهب إلى مناديل أو أحجار مباحة؟ الجواب واضح، لأن هذه المباحة لا تزيل هذا الأثر وهو معفون عنه رخصة، معفون عنه رخصة. فإذا معناه أنه ما دام لا يزيله إلا الماء وجب عليه استعمال الماء. لكن على كل حال هذه المسألة ما عليها دليل والأمر فيها واسع، فإذا استجمر الاستجمار الشرعي ثلاث مساحات فأكثر وذهب أكثر النجاسة، فالظاهر أنه تحصل له الطهارة ولو كان عاصيا يأثم، والظاهر أنه تحصل له الطهارة لعدم الدليل الذي يدل على أنه لا يحصل له ذلك. لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا يطهران بالنسبة للعظم والروثة، فهذا يعني قد يكون خاص بالعظام والروث. العظم إذا كان عظم نجسا فإنه لا يطهر لأنه نجس، لا يزيد المحل إلا تلويثا ولو كان يابسا، لأنه سيترطب ببقية الخارج فيلوث المحل يزيده نجاسة. وإذا كان من عظم مذكات فإن العظم يعني أملس لا يحصل به تمام التنظيف، فيعني ما يتعين في الحديث أنه لا يطهر من أجل الباقي، لأنه ظاهر أنه ما يطهر إما لنجاسة العظم والروث أو لأن العظم أملس لا يزيل والروث يتفتفت، هذا الظاهر فلا يحصل به إزالة الخارج. أما أن يستدل بهذا الحديث إنهما لا يطهران على أنه لا يعفى عن الباقي، هذا ليس بظاهر. الظاهر الأصل هو التطهير، ليس المثل واضح على أنه لا، لكن لو فعل واحتاط وغسل بالماء يكون أحسن.
كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
يعني لو أن شخصا مثلا سبقه البول فبال على فخذيه، مثلا أصاب فخذيه من البول، فإنه لا يجزئ ما أصاب الفخذين، فإنه لا بد من الغسل، لأن هذا الأصل. والمسح لا يزيل النجاسة تماما، يبقى بعض الشيء فهو معفو عنه في محله، لأن هذا الذي جاءت به النصوص، وما عداه فالأصل فيه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بغسل النجاسات فتعود على الأصل. أو إنسان مثلا خرج منه الغائط وصاب الصفحتين وكذا والفخذين ونحو ذلك، فإن هذا المتعدي لا يجزي فيه المسح، لا بد من غسل. لا، وإذا زالت زال حكمه، لكن هنا ما تزول تماما. يعني لو إنسان أصاب الغائط أصاب لليتين أو الفخذين، سبقه الغائط، إنسان مثلا كبير في السن أو في إسهال أو كذا، سبقه الغائط فسال على فخذيه مثلا، مهما مسح سيبقى أثر النجاسة، حتى لو مسح سيبقى الرائحة ويبقى الأثر، فما يحصل التطهير. فهنا ينازع في حصول التطهير، يقول ما حصل التطهير، المسح ما يكفي، الرائحة تبقى واضحة وقد تشم من بعد، وكذلك البول لو مسح يبقى أثر النجاسة، لكن الأثر الباقي في المحل القبل أو الدبر معفون عنه. وذلك قال يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لكنه معفون عنه للمشقة، لأن الشريعة جاءت بالرخصة فيها.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجال فإنها تجزئ عنه، إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
يعني مسألة واضحة أن الاستنجاء معقول العلة وأنه لإزالة النجاسة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في العظم والروث فإنهما لا يطهران، معناه أن غيرهما يطهر، فهذه العلة معقولة منصوص عليها أن المراد إزالة النجاسة وحصول الطهارة، فالشيء الطاهر لا يحتاج إلى استنجاء كالمني والريح، فإنه لا يحتاج لأنه ليس هناك نجاسة. أما ما عداه فالأصل أنه لا بد من استنجاء لإزالة النجاسة، سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا ونحو ذلك من الأشياء النجسة، لأجل إزالة تلك النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنجاء من المذي، قال يغسل ذكره وأنثييه. طيب قد يقول قال ما علاقة أو ما سبب غسل الأنثيين؟ إذا قلنا النجاسة فلماذا يأمر بغسل الأنثيين مع أن المذي يخرج من الذكر؟ فالجواب أنه يصيب في الغالب، أنه إذا خرج من الذكر، يعني ليس مثل البول يبول، يعني هو الذي يبول يبول ولا يصيب شيء من البول، لا، المذي يخرج تلقائيا بدون أن يشعر به، فإذا خرج فهو سيسيل على الأنثيين، فلا بد من غسل الجميع. هنا قالوا النجس الذي لم يلوث المحل، هذا يعني مسألة نادرة، تصويره أيضا فيه يعني صعوبة، نجس لم يلوث المحل هذا شيء نادر، غالب أن النجس إذا خرج من بول أو غائط أو مذي أو نحو ذلك أنه يلوث المحل، لكن لو قدر أنه ما حصل تلويث فالأصل السلامة والطهارة. يعني هذه أشياء نادرة، يعني أشياء نادرة، لكن لو قدر أنه خرج شيء نجس ولم يحصل بتلويث فإنه لا حاجة، هذه مسائل نادرة.
قال رحمه الله: فصل في آداب الخلاء. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني، بحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه.
هذا يدل على كمال هذه الشريعة وأنها لم تترك شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فالشريعة كاملة بحمد الله، لم تترك شيئا، حتى هذه الأشياء الدقيقة التي يستحي من ذكرها لم تترك الشريعة، بل جعلت لها واجبات ونهت عن أشياء وجعلت أشياء من الأداب والكمال، كل هذا تشريفا لبني آدم وتكميلا لهم. فهنا يسن داخل الخلاء تقديم اليسرى. ما هو الدليل؟ الجواب قالوا قياس عكس على المس، لأن جاءت السنة بأن السنة تقديم اليمنى في دخول المسجد كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم. هنا ما في دليل، لكن قياس عكس، ما دام أنه ثبت بالسنة أنه يسن تقديم اليمنى للمسجد لأنه من أحب البقاع إلى الله جل وعلا، فهذه بقعة في هي مأوى الشياطين وهو الخلاء، فهو عكس المسجد، وما دام أنه يقدم اليمنى في الأماكن الطيبة فيشرع تقديم اليسرى في الأماكن الخبيثة، هذا يسمى قياس عكس، لأن هذا شيء طيب يقدم اليمنى، الخبيث عكسه، الخلاء عكس المسجد، فتعكس السنة، بدل تقديم اليمين يقدم اليسار. إذن هذا هو الدليل، قياس عكس. ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. البسملة جاءت في حديث علي وله شواهد، فيه ضعف لكن له شواهد، فقال رواه الترمذي وابن ماجه، وفيه بعض الضعف لكن يصح بشواهده: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله هذه بركة الذكر، فيحول الله تعالى بينه وبين رؤية الجن لعورته، وهذا من بركة الذكر. مفهومه أن من لم يسمي أن الشياطين يتسلطون عليه وينظرون إلى عورته. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا ثبت في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومعنى إذا دخل معناه إذا أراد. وقد جاءت رواية عند البخاري كان إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ضبطت على وجهين، الوجه الأول بالضم الخبث والخبائث، والوجه الثاني بالسكون سكون الباء الخبث والخبائث. قال الخطابي والسكون أكثر رواية الشيوخ، يعني أكثر من روى الحديث يرونه بالسكون. والسكون أولى لأنه أعم في المعنى، فإذا جعلناها بالضم صارت الاستعاذة من الشياطين ذكرانا وإناثا. الخبث جمع خبيث فيراد بذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة يراد به إناث الشياطين، فتكون الاستعاذة مقصورة على الشياطين ذكرانا وإناثا. أما إذا ضبطت بالسكون صار المعنى اللهم أعوذك من الخبث يعني من الشر، والخبائث يعني الشياطين النفوس الخبيثة. الخبائث النفوس يشمل الذكران والإناث، فيكون قد استعاذ بالله من الشر وأهله، وهذا أعم. وإذا خرج قدم اليمنى كذا قياس عكس المسجد، لأن السنة في المسجد أن يخرج باليسار، هذا بالعكس يخرج باليمين. وقال غفرانك، غفرانك هذا مصدر يعني معناه منصوب بفعل محذوف، معناه أسألك غفرانك، أسألك غفرانك يعني بمعنى اللهم اغفر لي. وفي أقوال أهل العلم في مناسبة قول مناسبة هذا الدعاء بعد الخروج من الخلاء، أقرب هذه الأقوال أنه لما تخفف من أذى البدن تذكر أذى وثقل الذنوب، والشيء بالشيء يذكر، فلما خففه الله تعالى من هذا الأذى أذى البدن الذي يثقل البدن يؤذي صاحبه تذكر ثقل الذنوب وأذاها، فسأل الله جل وعلا كما أراحه من هذا الخبيث المؤذي يسأل الله جل وعلا أن يريحه من أذى الذنوب. وهذه مناسبة واضحة. أما القول بأنه حينما يستغفرونه لأنه انحبس عن الذكر فإن هذا ليس بواضح، والانحباس عن الذكر بأمر الله فليس بواضح أنه يعني كالذنب الذي يستغفر منه. أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ضعيف، اللهم ما جاء لكن ضعيف في إسماعيل بن مسلم كما ذكر في الحاشية، وهو متفق على ضعفه. لكن كما مر معنا أن الأدعية التي لم تثبت هل نقول إذا كان الحديث ضعيفا معناه أنه لا تقال ولا يجوز أن يقال وأنه بدعة لأن الحديث ضعيف؟ الجواب لا، لأنه وإن كان الحديث ضعيفا الأصل ما هو؟ مشروعية الدعاء، هذا الأصل. لكن الممنوع أن يجعلها أو يجعله أي الدعاء سنة، هذا الممنوع، أن يواظب عليه دائما ويعلمه للناس على أنه سنة، هذا نقول لا، هذا يمنع، لأن الحديث لم يثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قال ذلك. لكن لو قال إنسان أنا أدعو الله الحمد لله أحمد الله على أن أراحني من هذا الأذى، هل الدعاء ممنوع؟ هل الحمد ممنوع؟ وش نقول؟ نقول لا، نقول لا، أحمد الله كما كيف شئت. ففرق بين يعني إذا قلنا الحديث ضعيف ننظر في معنى الحديث، النظر في السند وفي المتن، فإذا كان السند ضعيفا والمتن ليس فيه محذور فيقال الأمر وسط، لا بأس أن تقول هذا الدعاء الطيب، لكن المحذور أن تجعله سنة تواظب عليها وتعتقد أنه سنة أو تعلمه الناس على أنه سنة. لكن من قاله ولا يعتقد أنه سنة ولم يحافظ عليه دائما فلا بأس، لأن الأصل مشروعية الدعاء والذكر والحمد في كل وقت. مثل واحد يقيم في الصلاة قال أقامها الله وأدامها، اللهم أقمها وأدمها، اللهم أدمها ما دامت السماوات والأرض، هل ننكر عليه؟ الجواب لا، إذا لم يعتقد أنه سنة فلا بأس، لأن هذا دعاء طيب ليس فيه محظور. لكن بعض الأحاديث يكون فيها محظور، عبد الله تعالى ناس مثلا بعض الأدعية يكون فيها محظور، فالذي فيه محظور يبين السند ضعيف والمتن فيه نكارة فيه محظور كذا وكذا.
قال رحمه الله: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما.
هذا كما قال القيم رحمه الله، قال هذا لا دليل عليه أبدا، ليس عليه دليل، بل لو تأملنا الدليل لوجدناه يدل على خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة أن قبلتهم جهة الجنوب، قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا شرق سيستقبل في النهار، إذا شرق في النهار الصباح سيستقبل الشمس. فهذا دليل على أنه لا بأس، لأنه معروف أن من قضى حاجته بعد طلوع الشمس وشرق أنه سيستقبل الشمس. وكذلك القمر في الليل، إما أن يكون في الشرق أو يكون في الغرب فسيستقبله. فإذا قال هذا ليس عليه دليل وليس بمشروع، والأصل الجواز.
ومهب الريح لئلا يرتد البول عليه.
هذا له وجه، يعني هذا الآن وإن لم يكن عليه دليل لكن يؤخذ من مفهوم الأدلة، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يعذب في قبره قال إنه كان لا يستتر من بوله، فهذا يعم كل سبب، كون يبول على أرض صلبة على ما يجوز يرجع عليه رشاش البول، أو يبول وهو واقف على أرض صلبة والبول يرجع عليه، أو يبول تجاه الريح والبول يرجع عليه، كل هذا يدخل في الحديث. هذا صحيح وإن لم يرد في نص خاص لكنه يؤخذ مفهوم الحديث.
ومهب الريح لئلا ترد البول عليه والكلام، نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم.
هذا الحديث صحيح، لكن هل يدل لهذه المسألة أم لا؟ هذا هو السؤال. الحديث رواه مسلم صحيح، لكن هل يدل لهذه المسألة أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول فمر به رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، وجاء عند أبي داود أنه اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا نقول إنه فرق بين رد السلام، لأن فيه ذكر، فالسلام اسم من أسماء الله وهو أيضا دعاء، هذا الصواب من أقوال العلم أنه يجمع بين الأمرين اسم ودعاء. فكونه يمنع من أن يذكر الله لا يستدل به على ما هو دون ذلك، لأن الدعوة تكون أعم من الدليل، الدليل أخص، الدليل منع الذكر. فنقول نعم يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر الله في الخلاء، سواء حال القضاء أو قبله أو بعده. حال القضاء هذا آكد وأشد، وقبله أو بعده يلحق به، إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان يعني إذا قلنا أن التسمية أنها واجبة في الوضوء وهو سيتوضأ في الخلاء فهذا ربما يرخص فيه لأنه لا بد أن يأتي به، لكن حال القضاء أشد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام مع وجوب رد السلام، لكنه ترك الواجب لأنه يحرم الذكر في تلك الحال، فلما ترك الواجب عرفنا أنه لسبب لمانع قوي يصل إلى حد التحريم، وإلا فإنه لا يترك الواجب حذرا من مكروه، فما ترك الواجب إلا لأنه يحرم الرد في تلك الحال. فيقال هذا الحديث يدل على أنه يحرم الذكر حال قضاء الحاجة، هذا واضح، لكن الكلام ليس هناك دليل، والأصل ما هو؟ الإباحة. نبقى على الأصل حتى يثبت دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام. فإن قال قائل إنه جاء عند أبي داود بسند لا بأس به، فيه ضعف عند أبي داود لكن له شواهد قوية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام نهى أن يذهب الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن عورتيهما فإن الله يمقت على ذلك. فنقول صح فيه يتحدثان، لكن النهي مصب على إيش؟ على كشف العورة، الحديث أثناء كشف العورة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يبالون بالعورات، يطوفون عرات، وأحيانا إذا سقط إزاره يمشي عاري، فيتساهلون بالعورات ويقضي حاجته أمام الناس، يتبول أمام الناس ما يبالي، فكانوا لا يبالون بالعورات. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، والله تعالى نهاهم عن الطواف بالبيت عورات، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد وأمر بحفظ العورة، فهذا محمول على هذا الأمر، أنهم كانوا يذهب اثنان إلى الغائط يكشفان عن عورتيهما ويتحدثان، كل منهما يرى عورة الآخر. إذا نقول النهي ليس عن الحديث من حيث هو، لكنه عن الحديث أثناء كشف العورة. فإذا نقول ليس هناك دليل فيما أعلم ينهى عن مجرد الكلام عند قضاء الحاجة، ولو أن الإنسان كان يقضي حدث سأله شخص وحدثه ها تروح فلان كذا، قال نعم انتظرني بروح وكذا، وتحدثوا وذاك يقضي حاجته وهو مستتر، فالأصل الإباحة. ليش؟ نفس الشيء، مكان قضاء الحاجة، وكان يسمى الحش والكنيف، ولا كان ما كان يسمى الحمام سابقا، الحمام مكان استحمام، ما قلنا الحميم الماء الحار، كان يسمونه الحش أو الخلاء أو الكنيف، الآن صار يسميه الناس الحمام، يريدون به مكان قضاء الحاجة لأنهم يستحمون فيه، وصاروا يسمونه الحمام، يدخل في هذا مكان قضاء الحاجة هو المقصود. لكن لا شك أن الذكر يعني قبل قضاء الحاجة أو بعده أهون أسهل، الذي يحرم تحريما أكيدا أن يذكر الله رحمك الله أثناء قضاء الحاجة وهو يقضي حاجة حال البول وحال الغائط، هذا الذي ينهى عنه. أما مسألة الذكر يعني بعد الفراغ من قضاء الحاجة، قام يتوضأ في نفس الحمام وسمى على الوضوء، فلا الظاهر الأمر فيه سعة إن شاء الله، لا سيما على القول بوجوب التسمية، لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يراها واجب ومنهم يراها مستحبة، فعلى القول بالوجوب يقال الأمر سهل، لأنه ليس لم يذكر حال قضاء الحاجة وسمى لأجل الوضوء، لكن الشيء اللي ما له حاجة الأحوط ألا يذكر الله أبدا في الحمام ولو كان ليس في حال قضاء الحاجة. ولو كان مكان قضاء الحاجة يكون في مأوى الشياطين يبقى مكان خبيث.
قال رحمه الله: والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة، رواه أبو داود.
هذه مسألة أيضا ليس عليها دليل، إذا كان يعني الإناء مخصصا للبول وليس فيه إفساد للإناء فالأمر واسع، مدام يقضي حاجته في إناء وليس فيه محظور وليس فيه يعني ما يرجع عليه البول وليس فيه إفساد الإناء، فالأصل في هذه الأمور الإباحة لعدم الدليل، فمن نص على كراهة أو تحريم ونحو ذلك فعليه الدليل، أن هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والأصل الإباحة في هذه الأمور في العادات والمعاملات، الأصل فيها الإباحة إلا بدليل، فأين الدليل على أنه يكره أن يبول في إناء؟ أمر واسع على الأصل ما لم يكن هناك محذور شرعي. نعم لو كان يبول في إناء أن يتقاطر البول عليه أو على الأرض، ينجس الأرض ينجس ثيابه نفسه، نقول صحيح هذا يحرم بعد لأجل النجاسة، أو إناء يفسده على أصحابه ينجسه فيتقذرونه ولا يشربون فيه، صحيح هذا في عدوان إفساد لهذا الإناء، إذا كان ليس لك محظور فما هو فالأصل الإباحة.
وشق لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا.
هذا ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف، الراوي عن عبد الله لم يسمع منه فهو منقطع، فهو حديث ضعيف، فلا يسلم أن الجحور مساكن الجن، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، فيقال أن هذا يعني كون الجحر مساكن الجن هذا ليس عليه دليل واضح ثابت. لكن يقال هل إذا قلنا الحديث ضعيف هل يجوز، معناه أنه يجوز البول في الجحر في الشقوق، هذه ينظر فيها تفصيل، إن كان هذا الشق أو الجحر لدواب فإنه لا يجوز أن يبول فيه لما فيه من إفساد هذا الجحر على هذه الدواب، والأصل عدم جواز إيذاء هذه المخلوقات بدون سبب، هذا عدوان ولو كان على هذه الحشرات وهذه الحيوانات الصغيرة، هذا فيه عدوان وليس له حاجة. أما إذا كان هذا الشق ليس فيه حيوان ولا حشرة وإنما هو شق بسبب مثلا يعني الطين نزل ضربته الشمس وتشقق ونحو ذلك، أو حفر إنسان ونحو ذلك وليس فيه حشرة، فالأصل الجواز. لكن يقال إنه إذا علم أن هذا جحر لهذه الحشرات والدواب فإنه لا يجوز أن يفسده عليها، وأيضا قد يتعرض للخطر، لأنه يعني إذا بال في هذا الجحر قد يخرج، إذا وصل البول هذه الحشرة تخرج عليه، ربما تكون ضارة أيضا تؤذيه، ربما تقطع عليه بوله فيتنجس، فيقال الأولى ترك البول في هذه الجحر على الأقل أنه يكره لما فيه من إفساده على هذه الحشرات والعدوان عليها بدون سبب.
ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية ورماد.
هذا أيضا ليس عليه دليل، بول في النار والرماد هذا ليس عليه دليل، إلا إذا كان هناك فحم باقي، يعني باقي من النار فحم، هذا لا يجوز إفساده كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالحممة وهي الفحمة، لأنها للجن ينتفعون بها. أما إذا كانت نار ليس فيها حطب، يعني نار ستنتهي وليس فيها شيء وبال عليها، فالأمر في هذا واسع، لأن هذه القاعدة، الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، وليس هناك دليل على أنه يحرم أو يكره أن يبول في النار أو على الرماد، ليس في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الفحم، إذا بقي فحم من النار فإنه لا يجوز أن يفسده. يروى هذا لكن الله أعلم، هو يحتاج إلى ثبوت صحته، ثم أيضا يعني قد يكون الجن اعتدوا عليه غير البول، يعني أنه وافق أنه بال وأصابه الجن انتبت، فلا نستطيع أن نجزم أنه يعني أصابه ما أصابه بسبب بوله في هذا الجحر، لا قد يكون لسبب آخر، أنه خرج مثلا ورمى شيئا أو فعل شيئا أو كذا، أو اعتدى على جن من حيث لا يشعر من قبل، أو يعني هذه قضية عين ما يأخذ منها حكم عام أنها مساكن الجن وأنه من بال فيها آذته الجن. كم الإنسان يقول في الجحور من سنين وما جاسين ولا لا، هذه قضية واحدة الآن يتروى عن سعد بن عبادة إن ثبتت، لكن لو تسأل الناس كم واحد بال في الجحور مئات المرات ما صار شيء، مثل قضايا الأعيان ما يأخذ منها أحكام يعني شرعية، والله أعلم. مشهور يعني في السيرة مشهور أنه قتله الجن، يقول رمينا سعد بن عبادة بسهم فما أخطف آدم حول هذا، مشهورة قصة، لكن حتى لو ثبتت لا يأخذ منها حكم شرعي.
ولا يكره البول قائمة لقول حذيفة رضي الله عنه، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباط في قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه. قال الترمذي رحمه الله: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
كما قال المؤلف رحمه الله البول قائم ليس في شيء وليس بمكروه. وأما ما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا، نقول صادقت عائشة رضي الله عنها هذا الغالب وهذا الذي رأت، لكن بال قائما مرة من المرات وأخبر بذلك حذيفة رضي الله عنه، فلا تعارض بين هذا وهذا، فيقال المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، وهذه قاعدة مشهورة معروفة. فحذيفة يثبت أنه رأى بعينه وعائشة تنفي لأنها لم ترى، فلا شك أن المثبت معه زيادة علم فيؤخذ بقوله. فالصواب أنه لا بأس بالبول قائما إلا إذا كان يرجع عليه رشاش البول فإنه يمنع لهذا السبب. أما إذا بال قائما في مكان مناسب ولا يرجع عليه رشاش البول فليس فيه شيء، لا كراهة ولا, ولا, ولا غيرها. وأما أنه بال بسبب وجع في مأبضه وهو باطن الركبة، يعني معناه أنه ما كان يستطيع أن يقعد لوجود الألم في باطن الركبة وأنه يعني كأنه بال ضرورة أو شدة حاجة، فإن هذا لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فالصواب أنه لا بأس لكن بشرط أن لا يرجع عليه رشاش البول. وأما قول مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه وليس، والنبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، فهذا اجتهاد مسعود، ولعله خفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. وأما قولهم أيضا بال قائما لأنه لم يستطع أن يجلس لأنه أتى السباطة وهي مجمع القمائم يعني شيء مرتفع، فلو بال قاعدا لرجع عليه البول، كل هذه اجتهادات ليس عليها دليل، هذا دليل يدل على أنه لا بأس بالبول قائما لكن بشرط لا يرجع عليه رشاش البول. ويؤخذ منها أيضا أنه يجوز للإنسان أن يرى جسده حال قضاء الحاجة إذا كان قد ستر عورته، والأفضل أن يستر بدنه كله، لأنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغائط أبعد في المذهب. لكن هنا فيه أمران، الأمر الأول ستر العورة هذا واجب ويحرم كشفها، وستر البدن كله هذا مستحب على سبيل الكمال ولا سيما عند الغائط يتأكد لئلا يوجد منه رائحة كريهة.
قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله، لقول مروان الأصفر أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، رواه أبو داود.
هذه المسألة مشهورة والخلاف فيها خلاف مشهور في أقوال كثيرة لأهل العلم فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط. أما في يعني هذا الأصل في التحريم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا مؤكدا، قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. فالأصل في النهي التحريم تعظيما وتكريما للقبلة. وأيضا لا يكفي الانحراف اليسير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا أو غربوا وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا كانت القبلة هكذا فلا يكفي الانحراف في نفس الجهة، لا بد أن ينحرف إلى جهة أخرى. هذه القبلة لو انحرف قليلا يمينا أو قليلا يسارا فإنه لا يكفي، لا بد أن ينحرف إلى جهة أخرى، جهة غرب ينحرف شمالا أو جنوبا. لقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، أن المدينة قبلتهم جهة الجنوب، فلا بد أن ينحرف إلى جهة أخرى، إما غرب أو شرق، شرقوا أو غربوا. هذا واحد، يعني الأصل فيه التحريم، التحريم للنهي، هذا مشهور عند كثير من العلم، وأنه لا بد أن ينحرف. لكن اختلفوا هل يكون، هل التحريم خاص في البنيان أم أنه يحرم في البنيان وفي غير البنيان، هذه أيضا فيها خلاف مشهور. فمنهم من قال أنه يحرم مطلقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني البنيان، قال إذا أتيتم غائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بغل. فما هو الدليل على أنه لا بد أن أنه إذا كان هناك ساتر أنه يزول التحريم؟ قالوا إذن يحرم مطلقا في البنيان وفي غيره. هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه راوي الحديث، قال فأتينا الشام لأن الحجاز عادة العرب لم يكونوا يقضون حاجتهم في مراحلهم، وإنما يذهبون في قضاء الحاجة هنا وهناك في البراري والحوائط ونحو ذلك. يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، نستغفر الله عن التقصير في الانحراف أو نحو ذلك. فإذا أبو أيوب يرى إيش؟ أنه يحرم حتى في البنيان، لأن مبنية، مراحيض قد بنيت مبنية، ومع ذلك ينحرف ويستغفر الله لأنه يرى أنه لا يجوز، فيستغفر الله للتقصير لأنه قد لا يستطيع أن ينحرف الانحراف الكامل ونحو ذلك، فيستغفر الله، يرى أنه أتى ذنبا يستغفر منه. إذن هذا هو حجة من قال أنه لا فرق بين البنيان وبين الصحراء. القول الثاني التفصيل، قد يحرم في الصحراء ويعني لم يكن بينكم من قبل شيء، ويجوز إذا كان في البنيان. ما هو الدليل؟ فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه ذكر ذلك، عرض راحلته فبال قبل القبلة، فقال له مروان الأصفر يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. فهذا الدليل على أنه يفرق بين البنيان وبين غيرها. لكن الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه لا فرق بين البنيان وبين غيرها، لأن فعل أو قول ابن عمر رضي الله عنهما عارضه قول أو فعل أبي أيوب، فهذا اجتهاد صحابي، رأي صحابي عارضه صحابي آخر، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قول أحد حجة على الآخر، فيترك القولان، يعني يتخير للراجح، يتخير منهما الأقرب للدليل. فإذا التمسك بقول ابن عمر هذا يصير في نظر، نقول هذا في رأي ابن عمر عارضه أبو أيوب، فكل منهما صحابي، هذا يرى أنه يجوز في الفضاء، وذاك يرى أنه يحرم مطلقا، إذا ليس أحدهما بأولى من الآخر. إذا قول ابن عمر هنا ليس بحجة لأنه خالفه أبو أيوب. فإذا نرجع إلى الأحاديث، نترك فعل أبي أيوب، نترك فعل ابن عمر، ونرجع إلى الأحاديث، نجد أن الأحاديث ليس فيها تفصيل وليس فيها تفريق. لكن لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة كما رواه ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين، قال رقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت الحاجة بيت المقدس لحاجته. إذن هذا فيه إيش؟ استدبار، يعني بيت المقدس جهة الشمال، فإذا استقبل الشمال استدبر الجنوب والقبلة جنوب، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة. هل نقول هذا صحيح؟ هذا حديث صحيح، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في سنة داود أن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بون الغائط، ولقد رأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. منهم من ضعف الحديث لمحمد بن إسحاق لأنه عنعنه، وهو مدلس، ومدلس إذا عنعن فهو في الحفظ إذا قال عن لابد أن يصرح السمع، لابد يقول سمعت أو حدثني، ومعروف أن بن إسحاق مدلس، فقالوا علته عنعنة بن إسحاق. نقول صحيح هذا في سند أبي داود، لكن في سند الإمام أحمد صرح بالتحديث، وحديثه الأصل فيه أنه حسن، إذا صرح فحديثه حسن، فصرح بسند الإمام أحمد بالتحديث فزالت هذه العلة. حديث جابر لا بأس به. إذن نقول هذه حديث صحيحة، لكن لماذا لا نستدل بها على أنه لا يحرم أصلا؟ أن الصواب أنه لا يحرم، على القاعدة المشهورة أنه إذا تعارض نهي، إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعله فإن الفعل يدل على الجواز ويحمل النهي على الكراهة. هذا عندي أقرب الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليست رواية مشهورة، رواية عن الإمام أحمد، رواية عن أبي حنيفة، وقول إبراهيم النخعي من التابعين فقهاء التابعين، ويروى عن أبي ثور. فمدام أن هذا قال به من قال من السلف ومن الأئمة، فالظاهر أن هذا هو أقرب الأقوال مشيا على القاعدة، لأن الحديث ليس فيه تصريح بأن بالفرق بين البنيان والصحراء، وهذا حكم لابد له من دليل واضح. وقول ابن عمر خالفه، فعل ابن عمر وقوله خالفه أبو أيوب فليس فيه حجة. فنرجع إلى الحديث فنجد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وفعله، فنمشي على القاعدة المشهورة، فيقال إن استقبال القبلة أو الاستدبار عند قضاء الحاجة يكره مطلقا. هذا هو خلاصة المسألة، أنه مكروه مطلقا سواء في البنيان أو في غير البنيان. هذا هو أقرب الأقوال والذي تجتمع عليه النصوص. الله أعلم.
قال رحمه الله: أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموالد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم، ولئلا يندس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه.
يعني هذه ما يتعلق بقضاء الحاجة، أنه يحرم التغوط أو البول في هذه الأماكن. الأول بطريق مسلوك، طريق الناس، أو في ظل ينتفع به، أو ظل شجرة مثمرة، تحت شجرة مثمرة، أو الموارد. حديث معاذ ضعيف، رواه أبو داود ضعيف، الراوي عن معاذ لم يسمع منه فهو منقطع، لكنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. في ذكر الطريق والظل، إيش بقي؟ بقي الموارد. الموارد نقول جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا هو الموارد، الماء الدائم الذي يرده الناس. وإذا نهى عن البول فالغائط من باب أولى. إذا الحديث معاذ وإن كان ضعيفا لكن معناه دلت عليه الحديث الأخرى. وأيضا يقاس عليه ما يضر بالناس، لأن العلة معقولة. فمثلا مكان يتشمس فيه الناس بالشتاء وليس في ظل لكن يلبسون بالشمس فإنه يحرم، لأنه يؤذي المسلمين، فكل شيء يؤذيهم فإنه يمنع. وبين القبور تعظيما للقبور، ولهذا الحديث: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. معلوم أن القضاء الحاجة وسط السوق حرام، فكذلك القبور سواها بالسوق، هذا يدل على تحريم قضاء الحاجة وسط القبور لما فيه من أذية أو إهانة للموتى. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بالنعلين كما جاء عند أبي داود: قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. لرجل يمشي بنعليه بين القبور، فإذا نهى عن المشي بين القبور بالنعلين بدون حاجة فكيف بقضاء الحاجة؟ فهو لا شك أنه من باب أولى. نقف هذا، الله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.